كافة مستمعينا للتعرف على فقرات برامجنا للساعتين المتبقيتين من بثنا اليوم الجمعة 26 من شهر نيسان عام 2002، فأهلا بالجميع. بعد هذا الاستعراض تستمعون إلى نشرة خاصة بالأخبار العراقية يقدمه الزميل أكرم أيوب. وتلتقون كالمعتاد مع إعادة لملف العراق الذي قدمناه في الساعة الأولى، وهو جولة على آخر التطورات العراقية التي شغلت اهتمام وكالات الأنباء والخبراء السياسيين. تستمعون أيها السيدات والسادة إلى عرض لأبرز العناوين العراقية في الصحف العربية، إعداد وتقديم الزميل أياد الجيلاني مع زينب هادي. مستمعينا الأعزاء، اليوم سنلتقي أنا وأنتم سوية لنتعرف على أبرز المحطات الفنية في حياة الفنانة أنوار عبد الوهاب في حلقة جديدة من البرنامج المنوع لحن وفنان، فانتظروها. وفي جولتنا اليوم رسائل صوتية وتقارير أخرى تتناول مواضيع وشؤون عدة عراقية وإقليمية ودولية، فضلا عن نشرة إخبارية عالمية وعراقية. مستمعينا الكرام، أتمنى لكم أحلى الأمان مع برامج إذاعة العراق الحر في براغ، وكونوا معنا دائما على الموعد مع تحيات جميع العاملين في هذه الإذاعة.
أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لكم هذا العرض للأخبار العراقية. نقلت وكالة فرانس بريس عن شخصية عراقية معارضة مواصلة الإعداد لمؤتمر المعارضة العراقية حول مستقبل العراق في مرحلة ما بعد صدام الذي تموله الولايات المتحدة، والمقرر أن يعقد الصيف المقبل في دولة أوروبية لم تحدد بعد، بالرغم من الخلافات بين الإدارة الأمريكية ووزارة الدفاع وأركان المعارضة حول هذا الموضوع. وقال غسان العطية أن الخلافات التي قد تدفع بالكونغرس إلى حجب التمويل للمؤتمر ستؤدي إلى تقليص دور معهد الشرق الأوسط الذي كان يعمل على تنظيم المؤتمر، مضيفا بأن وزارة الخارجية الأمريكية ستتولى عملية التنظيم. أعلن وزير الخارجية العراقي ناجي صبري أن أجندة المباحثات مع الأمم المتحدة ستتضمن وجهة النظر العراقية فيما يتعلق بالسيادة ووحدة التراب الوطني ورفع الحصار المفروض على العراق. ولم يتطرق صبري إلى مسألة عودة المفتشين عن الأسلحة، لكنه ألمح إلى أن بغداد قد تسمح بعودة الخبراء الذين منعوا من دخول العراق منذ شهر كانون الأول عام 98. أفادت وكالة الصحافة الألمانية أن قائد القوات الأمريكية في منطقة الخليج العربي الجنرال تومي فرانكس أعلن عن الحاجة إلى قوات عسكرية تصل إلى 200,000 فرد للقيام بحملة عسكرية للإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين، لكن الوكالة أشارت إلى تزايد الإجماع في واشنطن على التركيز على القوات الجوية خلافا لرؤية فرانكس. أمر الرئيس العراقي صدام حسين بإخضاع التجار العراقيين للامتحان من أجل التحقق من المهارات التي يمتلكونها في التعامل مع المستهلك، بحسب ما أفادت صحيفة الثورة العراقية هذا اليوم. ونقلت الصحيفة عن الرئيس العراقي قوله بأن من يفشل في الامتحان سوف يشطب من قائمة التجار في العراق. رحب الرئيس الأمريكي جورج بوش بتأكيدات السعودية أنها لن تدعم قرار العراق تعليق الصادرات النفطية للولايات المتحدة، وأعرب عن تقديره للرياض لرفضها استخدام النفط سلاحا سياسيا للضغط على الغرب. وكان مسؤول أمريكي بارز كشف في الملخص اليومي للبيت الأبيض يوم الأربعاء أن هناك العديد من القضايا الاستراتيجية مدرجة على أجندة محادثات الرئيس بوش وولي العهد السعودي الأمير عبدالله، ومن بينها العراق. كما أن الزعيمين سيناقشان قضية أسلحة الدمار الشامل، إذ سيعبر الرئيس بوش عن قلقه من وقوع مثل هذه الأسلحة الخطيرة في أيدي حكومات ودول مارقة. ورأى المتحدث أن من السابق لأوانه الحديث عن عمل عسكري ضد العراق وما يمكن أن تقدمه السعودية في هذا المجال، مشيرا إلى أن الرياض لعبت دورا مهما في الحرب الدولية على الإرهاب. واصل تقديم هذا العرض للأخبار العراقية من إذاعة العراق الحر في براغ. دافع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير عن دعم بلاده للحرب الدولية التي تقودها الولايات المتحدة ضد الإرهاب ولعمل عسكري محتمل ضد العراق، قائلا إن تأثير هذا الموقف ضروري لموازنة ما وصفها بالقوى الانعزالية في الولايات المتحدة، وموضحا أنه يقف ضد أي قرار أمريكي بشأن العراق أو غيره إذا كان قرارا خاطئا من وجهة نظره. رئيس الوزراء البريطاني قال إن الرئيس صدام حسين رجل خطير، داعيا إلى عدم الاختلاف حول هذا الموضوع، ومشددا على أن العمل العسكري ليس وشيكا بسبب أزمة الشرق الأوسط. رأى وزير الخارجية الأمريكي كولن باول خلال مداخلة أمام مجلس الشيوخ، رأى أن العراق لا يزال يفرض تهديدا لأمن واستقرار الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تعمل مع الأمم المتحدة من أجل تقوية الرقابة الدولية على بغداد. الوزير الأمريكي لفت إلى أن روسيا أيدت قائمة السلع المزدوجة الاستعمال التي لا يحق للعراق استيرادها إلا بعد موافقة أعضاء مجلس الأمن، معربا عن اعتقاده أن المجلس سيوافق عليها الشهر المقبل في إطار فرض عقوبات ذكية على العراق. وأكد باول على إيمان الإدارة الأمريكية بتغيير النظام القائم في العراق، متطلعا إلى قيام حكومة ديمقراطية تعيش بسلام مع جيرانها وتعيد العراق إلى العائلة الإقليمية. إلى هنا ينتهي هذا العرض للأخبار العراقية، قدمته لكم من إذاعة العراق الحر في براغ. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع الزميل محمد إبراهيم في عرض جديد لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالة عالمية أو نشرتها صحف غربية أو وافانا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي متخصص.
مستمعي الكرام، أهلا بكم مع ملف العراق، وهو جولة يومية على أهم الأخبار والمستجدات ذات الصلة المباشرة أو غير المباشرة بالعراق، والتي حظيت باهتمام تقارير عالمية. ومن عناوين ملف اليوم: الرئيس بوش يرحب بإعلان السعودية أنها لن تحذو حذو العراق في وقف الصادرات النفطية. الوزير باول يؤكد مجددا سعي بلاده إلى تجديد الرقابة الدولية على العراق، ولا يخفي إيمانها بضرورة تغيير النظام فيه. البرلمان الأوروبي يتبنى قرارا يندد بانتهاكات حقوق الإنسان في العراق، ويدعو المجتمع الدولي إلى تبني إجراءات لمنع تدهور القوانين الإنسانية في هذا البلد. متشددون إسلاميون تدرب بعضهم في معسكرات تابعة لشبكة القاعدة يتحصنون في قرى قريبة من الحدود العراقية مع إيران، ومسؤولون كرد يعبرون عن مخاوفهم على أمن واستقرار المنطقة. وفي الملف الذي عده ويقدمه محمد إبراهيم، محاور وموضوعات أخرى فضلا عن تعليقات ورسائل صوتية ذات صلة.
عراقيون في المهجر، برنامج أسبوعي تقدمه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ، في مطلع الساعة الثانية من برامجنا لكل يوم أحد. عراقيون في المهجر، برنامج يشارك في إعداده وتقديمه مراسلو إذاعة العراق الحر.
تلقى الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش تحذيرا سعوديا مفاده أن علاقات الولايات المتحدة مع الدول العربية ستتعرض للخطر بسبب أعمال العنف المستمرة في الشرق الأوسط، داعيا إسرائيل إلى إكمال انسحابها من المناطق الفلسطينية تحاشيا لمزيدا من إراقة الدماء. ورغم أن الرئيس بوش أعلن أنه أسس مع ولي العهد السعودي علاقات شخصية متينة، إلا أن مسؤولا أمريكيا أبلغ وكالة رويترز للأنباء بأن الأمير عبد الله أعرب عن قلق بلاده في شأن الاتجاه الذي تسلكه العلاقات الأمريكية العربية. ورحب الرئيس بوش بتأكيدات السعودية أنها لن تدعم قرار العراق تعليق صادراته النفطية للولايات المتحدة، معربا عن تقديره للرياض لرفضها استخدام النفط سلاحا سياسيا في الضغط على الغرب. وكان مسؤول أمريكي بارز كشف في الملخص اليومي للبيت الأبيض يوم الأربعاء أن هناك العديد من القضايا الاستراتيجية مدرجة على أجندة محادثات الرئيس بوش وولي العهد السعودي الأمير عبد الله، ومن بينها العراق، كما أن الزعيمين سيناقشان قضية أسلحة الدمار الشامل، إذ سيعبر الرئيس بوش عن قلقه من وقوع مثل هذه الأسلحة الخطيرة في أيدي حكومات ودول مارقة. ورأى المتحدث أن من السابق لأوانه الحديث عن عمل عسكري ضد العراق وما يمكن أن تقدمه السعودية في هذا المجال، مشيرا إلى أن الرياض لعبت دورا مهما في الحرب الدولية على الإرهاب. في تصريحات أدلى بها لصحيفة بريطانية بارزة ونقلتها اليوم وكالات أنباء عدة، دافع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير عن دعم بلاده للحرب الدولية التي تقودها الولايات المتحدة ضد الإرهاب ولعمل عسكري محتمل ضد العراق، قائلا إن تأثير هذا الموقف ضروري لموازنة ما وصفها بالقوى الانعزالية في الولايات المتحدة، موضحا أنه يقف ضد أي قرار أمريكي بشأن العراق أو غيره إذا كان قرارا خاطئا من وجهة نظره. وردا على انتقادات وجهت جراء تأييده الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش، قال بلير في تصريحات أدلى بها لصحيفة الغارديان ونشرتها في عددها الصادر اليوم، قال إن هناك قوى داخل الولايات المتحدة تعتقد أن على واشنطن أن تتخذ قراراتها من جانب واحد، وأشار إلى أن من واجبنا القول لهؤلاء إن هناك حلفاء حقيقيين يمكنهم العمل مع الولايات المتحدة، لافتا إلى أن معظم شعوب العالم تحسد بلاده على موقفها تجاه الولايات المتحدة. وأوضح بلير أن أي قرار عن عمل عسكري بريطاني ضد الزعيم العراقي صدام حسين لا يتخذ خارج إطار التأييد للولايات المتحدة بسبب تجدد الشعور بحالة الطوارئ التي أفرزتها هجمات 11 من أيلول الماضي. رئيس الوزراء البريطاني قال أيضا إن هذا الشخص، ويعني به الرئيس صدام حسين، رجل خطير ودعونا لا نختلف على ذلك، مشددا على أن العمل العسكري ليس وشيكا بسبب أزمة الشرق الأوسط. وتأتي تعليقات بلير بعد موجة من الانتقادات التي وجهتها في وقت سابق من الشهر الجاري وسائل إعلام بريطانية، فضلا عن أعضاء في حزبه وحكومته، لإعلانه صراحة وبقوة أن بلاده تؤيد عملا عسكريا تقوده الولايات المتحدة ضد العراق. ويبدو أن الولايات المتحدة مصممة على العمل من أجل تشديد الرقابة الدولية على العراق، فخلال مداخلة قدمها يوم الأربعاء الماضي وزير الخارجية الأمريكي كولن باول للجنة فرعية في مجلس الشيوخ تعنى بشؤون مالية خارجية، رأى باول أن العراق لا يزال يفرض تهديدا على أمن واستقرار الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس جورج دبليو بوش تعمل مع الأمم المتحدة من أجل تقوية الرقابة الدولية على بغداد. الوزير الأمريكي لفت إلى أن روسيا أيدت قائمة السلع التي لا يحق للعراق استيرادها إلا بعد موافقة أعضاء مجلس الأمن، ومعظمها مواد مزدوجة للاستخدام، معربا عن اعتقاده أن المجلس سيوافق عليها الشهر المقبل في إطار فرض عقوبات ذكية على هذا البلد. وأكد الوزير باول أن الإدارة الأمريكية لا تزال تؤمن بتغيير النظام القائم في العراق، وقال نحن نتطلع إلى اليوم الذي تحكم العراق حكومة ديمقراطية تعيش بسلام مع جيرانها وتعيد العراق إلى العائلة الإقليمية. ويوم أمس دعا السفير الأمريكي في طوكيو هوارد بيكر اليابان إلى دعوة العراق إلى وقف تطوير أسلحة للدمار الشامل وإلى قبول عودة المفتشين الدوليين عن الأسلحة. وخلال اجتماعه مع الأمين العام للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم تاكو ياماساكو، قال بيكر إن هناك بعضا من الوقت يمكن الاستفادة منه قبل أن تتخذ واشنطن قرارا حول عمل ضد العراق. إلى ذلك عرض وزير الدفاع الإسرائيلي فؤاد بن أري عيزر على السفراء الأجانب المعتمدين في إسرائيل تفصيلات عن روابط القيادة الفلسطينية والمسؤول المالي فيها فؤاد الشوبكي مع العراق، إلى جانب عمليات واسعة النطاق كانت تدبر فضلا عن اكتشاف قنابل كيماوية وجرثومية. المزيد من مراسلنا في القدس كرم منشي.
عرض وزير الدفاع الإسرائيلي فؤاد بن العيزر على السفراء الأجانب المعتمدين في إسرائيل تفاصيل عن الروابط المتينة التي تربط القيادة الفلسطينية والمسؤول المالي فيها فؤاد الشوبكي الذي نفذ عملية تهريب سفينة الأسلحة كارين اي من إيران والتي كانت متوجهة إلى ساحل غزة. عرض تفاصيل هذه الروابط مع العراق، وذلك من خلال وثائق ومستندات ضبطت في المقر الرئاسي الفلسطيني في غزة مكان تواجد الشوبكي مع الرئيس ياسر عرفات، بالإضافة إلى جواز سفر الشوبكي الذي يحمل عشرات ختم الدخول إلى العراق بما في ذلك عبر الأردن. أحد كبار ضباط الاستخبارات الإسرائيلية رئيس قسم البحوث الكولونيل يوسي كوبرفاسر عرض أمام السفراء جواز الشوبكي وختم الدخول إلى العراق إلى جانب ختم الدخول إلى إيران، حيث قام بترتيب عملية تهريب سفينة الأسلحة كارين اي. كما أن الوثائق والتي كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية النقاب عنها اليوم تشير إلى عمليات التمويل التي قام بها الشوبكي بعد الحصول على إذن القائد العام لسلسلة من الهجمات الانتحارية داخل إسرائيل. كما أشارت وسائل الإعلام استنادا إلى مصدر رفيع المستوى دون أن تكشف عن هويته أن أمين سر تنظيم فتح الضفة الغربية مروان البرغوثي المحتجز مع باقي المطلوبين لدى قوات الأمن الإسرائيلية كان مسؤولا عن سلسلة من العمليات المسلحة لتنظيم فتح داخل إسرائيل والتي أسفرت عن مقتل عشرات المدنيين وخاصة عمليات الكمائن على الطرق الرئيسية. المسائية يديوات أحرنوت واستنادا إلى نفس المصدر قالت اليوم أن أحد قادة فتح ياسر محمود علي الذي ألقي القبض عليه في نابلس كشف عن عملية واسعة النطاق كانت تدبر لتفجير مستشفى تل الشمير المركزي قرب تل أبيب. إلا أن الحدث الأهم ودائما وفق وسائل الإعلام الإسرائيلية هو العثور على قنابل كيماوية وجرثومية في مناطق معينة من الضفة الغربية، وبالرغم من كونها بدائية إلا أنها كانت ستسبب مئات القتلى لو ألقيت على مراكز مدنية إسرائيلية. إلى جانب ذلك تم العثور على أنواع متقدمة من سموم السينيد القاتلة التي كانت معدة للإلقاء في أبار المياه الإسرائيلية. المصادر ذكرت أن هذه الاكتشافات التي دونت في تقارير مرفقة بالوثائق والمستندات والاعترافات المسجلة لقادة فتح وتنظيمات فلسطينية أخرى نقلت إلى المصادر الأمريكية المختصة قبيل اللقاء الذي تم ليلة أمس بين الرئيس الأمريكي جورج بوش وولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز في مزرعة الرئيس الأمريكي بولاية تكساس. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
لازلتم سيدتي سادتي تستمعون إلى ملف العراق اليومي الذي تقدمه إذاعة العراق الحر في براغ، وتتابعون بعد قليل: الصين تؤيد استئناف الحوار بين العراق والأمين العام للأمم المتحدة وترغب في أن يؤدي إلى حل سلمي لقضية التفتيش عن الأسلحة العراقية.
موزايك برنامج ثقافي اجتماعي منوع يسعى إلى ملامسة حياة الناس اليومية، فيروي قصصهم ويتجول في ذكرياتهم ويناقش همومهم وآمالهم. موزايك برنامج من إعداد وتقديم أحمد الركابي. موزايك استمعوا إليه بعد موجز الساعة الثانية من بثنا ليوم السبت.
سيدتي سادتي، في تقرير لها من بيجينغ أفادت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلا عن مسؤول صيني بارز أن بلاده تؤيد استئناف الحوار بين العراق والأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، وترغب في أن يفضي الحوار إلى حل لقضية التفتيش الدولي عن الأسلحة العراقية. وجاءت تعليقات نائب رئيس الوزراء الصيني كيان كيشين خلال محادثاته التي أجراها مع رئيس اللجنة الدولية للتفتيش عن الأسلحة في العراق هانز بليكس الذي يزور الصين على رأس وفد دولي عالي المستوى. يذكر أن الجولة المقبلة من محادثات نيويورك بين وزير الخارجية العراقي ناجي صبري الحديثي والأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان ستركز على مسألة عودة المفتشين الدوليين إلى بغداد. ورأى المسؤول الصيني أن القضية العراقية يجب أن تحل سلميا وبالطرق الدبلوماسية ومن خلال دور فاعل لمنظمة الأمم المتحدة، معربا عن استعداد بلاده لتفعيل الحوار بين الطرفين من أجل التوصل إلى تسوية نهائية للخلاف. تبنت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء مشروع قرار عن الوضع في العراق بعد 11 عاما من غزوه للكويت، تقدمت به النائبة إيما نيكلسون. وأفادت وكالة الأنباء الإسلامية الإيرانية التي أوردت النبأ نقلا عن بيان أصدرته اللجنة المذكورة، أفادت بأن أعضاء البرلمان الأوروبي دانوا بشدة ما وصف بالانتهاكات الخطيرة والمتكررة للقوانين الإنسانية التي ترتكبها الحكومة العراقية من قبيل لجوئها المتكرر إلى الإعدام والتعذيب والاغتصاب، فضلا عن انتشار ظاهرة الاختفاء القسري وإجبار السكان على تغيير أماكن إقامتهم. ولأسباب إنسانية يدعو البيان إلى رفع العقوبات المفروضة على العراق، كما يطالب الأمم المتحدة بتخصيص مبلغ من عائدات النفط العراقي التي يديرها برنامج النفط مقابل الغذاء لمساعدة اللاجئين والمشردين العراقيين وضحايا أعمال الإرهاب الحكومي والهجمات البيولوجية والكيماوية. ودعا مشروع القرار البرلمان الأوروبي إلى تبني آليات متطورة لمراقبة وضع حقوق الإنسان في هذا البلد. السيدة هاني مفتي مسؤولة الشؤون العراقية في مكتب هيومان رايتس ووتش في لندن علقت على هذا المشروع قائلة:
طبعا منظمة مراقبة حقوق الإنسان ترحب بهذا القرار، لأنه يدين أوضاع حقوق الإنسان في العراق بشكل واضح، ويحتوي على أهم النقاط التي أثيرت من قبل منظمتنا منذ سنوات، مثلا فكرة إعادة النظر بالنظام الحصار المفروض على العراق، وفكرة تأسيس محكمة خاصة دولية لإحالة مرتكبي حقوق الإنسان إلى العدالة، وطبعا فكرة تأييد الديمقراطية في جميع أنحاء العراق.
نعم سيدة هاني، الملاحظ أن المشروع القرار أو القرار يدعو إلى تخصيص جزء من عائدات النفط العراقي في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء لمساعدة لاجئين ومشردين عراقيين وضحايا لعمليات إرهابية حكومية ولهجمات بالأسلحة الكيماوية والبيولوجية. إلى أي مدى يمكن يعني إيجاد آلية لتحقيق هذه المساعدة؟
أيضا هذه نقطة أثيرت من قبل منظمتنا في السابق، والمنظمة حثت أعضاء مجلس الأمن لدراسة هذه الفكرة، لأن يوجد طبعا عدد كبير من اللاجئين العراقيين في إيران وفي تركيا وفي سوريا وبلاد أخرى، ويجب أيضا فكرة مثلا فكرة إرسال مراقبين دوليين أو مفتشين دوليين للبلاد المجاورة للعراق لدراسة أوضاعهم الإنسانية، وفي نفس الوقت لجمع معلومات منهم حول أوضاع حقوق الإنسان داخل العراق. فطرحنا هذه الفكرة على مجلس الأمن، ونأمل أن في الدورة المقبلة في نهاية شهر 5 أن تدرس هذه الفكرة بشكل جدي.
يبدو أن القرار الذي يعني درس في البرلمان الأوروبي أيضا يدعو إلى منع المسؤولين العراقيين من الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي، بل إلى إلقاء القبض على المشتبه في تورطهم في جرائم حرب أو إبادة أو جرائم ضد الإنسانية.
طبعا، وهذا مشروع نحن نسانده منذ فترة أيضا، وحاولت عدة أطراف في السنوات الأخيرة أن تقنع المسؤولين مثلا في النمسا أو في فرنسا أو في بلدان أخرى أن تصدر أمر بالقبض على بعض المسؤولين العراقيين الذين كانوا يزورون البلاد في ذلك الوقت، ولكن مع الأسف لغاية الآن لم تؤدي إلى نتيجة ملموسة. ولكن نحن نساند هذه الفعاليات، ونحن نطالب دائما بتأسيس محكمة خاصة دولية مثل المحكمة التي أسست بالنسبة لرواندا أو يوغوسلافيا لمحاكمة المسؤولين العسكريين والمدنيين العراقيين الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
سيدة هانية، من الأمور الأخرى التي أشار إليها مشروع القرار دعم التجربة الديمقراطية للإدارة الكردية في شمال العراق، ومساندة وتمويل مشاريع لتطوير يعني مؤسسات المجتمع المدني. باعتبارك يعني اشتغلت كثيرا على ملف حقوق الإنسان في العراق، يعني كيف تنظرين لواقع حقوق الإنسان في كردستان العراق في ظل هذه التجربة التي عمرها أكثر من 10 سنوات بقليل؟
بالنسبة للوضع في كردستان، كان للمنظمة اهتمامات كثيرة بالنسبة لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل الأحزاب الكردية التي تسيطر على هذه المنطقة، خاصة في أوائل التسعينات، حيث وجدنا أن هناك ممارسات مثلا الاعتقال التعسفي أو اعتقال أشخاص بدون محاكمة لفترات طويلة أو استخدام التعذيب ضدهم، وفي بعض الأحيان عمليات الاغتيال لأسباب سياسية. ولكن رأينا في السنوات الأخيرة، خاصة بعد اتفاقية واشنطن بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، أن وضع حقوق الإنسان تطور وبشكل إيجابي، وأغلقت معظم المعتقلات السرية على سبيل المثال، وتم إطلاق سراح المعتقلين الذين اعتقلوا بدون تهمة أو محاكمة. ويجد الآن أيضا تعاون بين الحزبين لتبادل الأسرى والسماح للمشردين من المناطق المختلفة في كردستان العودة إلى بيوتهم.
نعم. سؤال أخير سيدة هانية، القرار أيضا يدعو البرلمان الأوروبي أو دول الاتحاد الأوروبي إلى يعني اتخاذ إجراءات لتأهيل مناطق الأهوار العراقية التي جففت، يعني ما هي طبيعة هذه الإجراءات وهذه المناطق تخضع لسلطة الحكومة العراقية؟
مع الأسف في الوقت الحاضر لا يمكن العمل لتحقيق هذا الهدف. السلطات العراقية مسيطرة على هذه المنطقة بشكل كامل تقريبا، ولكن عمليات تجفيف الأهوار والاعتقال والقتل الجماعي لأهالي الأهوار مستمر حسب معلومات المنظمة. ولكن نحن نعلم ودائما نؤكد أن حسب المعايير مثلا التي أكدت عليها اتفاقية روما التي بموجبها سيتم تأسيس المحكمة الجنائية الدولية، هذه الممارسات تعتبر جريمة ضد الإنسانية ويجب محاسبة مرتكبيها وإحالتهم إلى العدالة. ولكن لن نرى أن هذا سيحصل الآن، يجب دائما تشكيل ضغط على السلطات العراقية لتحسين الأوضاع هناك، أو بعد تغيير النظام في العراق ممكن العمل لتحقيق هذا الهدف.
هانية مفتي من مكتب هيومان رايتس واتش في لندن، شكرا لك.
شكرا.
نقلت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء عن مسؤول أردني رفيع قوله أمس إن سلعا أردنية بقيمة ملايين الدولارات كانت بغداد اتفقت على شرائها العام الماضي من عمان، لكنها لم تصدر للعراق بسبب تأخر وصول موافقات الأمم المتحدة سيتم تصديرها إلى العراق هذا العام. وقال الأمين العام لوزارة التجارة والصناعة سامر الطويل إن موافقة المنظمة الدولية على جميع الصادرات الأردنية إلى العراق لم تتم في الوقت المحدد وتأخرت، ما أدى إلى عدم تصدير هذه السلع إلى بغداد في وقتها المتفق عليه. وأوضح أن مسؤولين كبار من كلا البلدين اتفقوا على عقود جديدة بموجب بروتوكول التعاون الاقتصادي الموقع بين البلدين عام 2001. المسؤول الأردني كشف أن قيمة عقود العام الماضي التي نفذت حتى الآن تبلغ 310 مليون دولار من أصل البروتوكول البالغ قيمته 450 مليون دولار، وأضاف أن العقود المتبقية من البروتوكول وقيمتها 140 مليون دولار ستنفذ العام الجاري. ولفت طويل إلى أن الأردن يتسلم بدلا عن السلع التي يبيعها للعراق نفطا خاما عراقيا. جاء في تقرير لوكالة أسوشيتد بريس للأنباء من أنقرة أن متشددين إسلاميين بينهم مقاتلون تدربوا في معسكرات شبكة القاعدة التي يتزعمها أسامة بن لادن أقاموا لهم قواعد في شمال العراق وتحصنوا فيها. ونقل التقرير عن مسؤولين كرد أن هؤلاء يحملون نفس الأفكار التي يروج لها بن لادن، لكنه لم يتضح ما إذا كانوا موالين له أم لا. وأشار المسؤولون الكرد إلى أن هؤلاء المتشددين أنهوا قبل وقت قريب تدريبات لهم في معسكرات يظن أنها لشبكة القاعدة. وتشعر الجماعتان الكرديتان الرئيستان المعارضتان للرئيس العراقي صدام حسين بقلق بالغ من وجود هؤلاء المتشددين بسبب إمكان تعريضهم أمن المنطقة الكردية واستقرارها إلى الخطر. وكشف مسؤول كردي طلب عدم الكشف عن هويته أن هؤلاء الإسلاميين ينتشرون في قرى صغيرة على الحدود العراقية مع إيران قريبا من بلدة حلبشة. تقرير الوكالة أشار أيضا إلى أن تقارير كردية أفادت بأن عددا من عناصر حركة طالبان وشبكة القاعدة فروا من أفغانستان إلى المناطق الكردية في شمال العراق عن طريق إيران. عن حجم هذه الجماعات وما تشكله من خطر على أمن واستقرار المنطقة الكردية الخارج عن سلطة بغداد حدثنا الدكتور محمود عثمان، وهو شخصية سياسية كردية مستقلة، قائلا:
أنا أعتقد يعني الدور هو عددهم، يعني حجمهم مو كبير، يعني هؤلاء المتطرفين الإسلاميين خلينا نقول يتكلمون باسم الإسلام، يعني كانوا جند الإسلام هسه يسمون أنصار الإسلام، أكو توحيد أكو حماس أنواع يعني جماعات طبعا اللي في أغلب البلدان هسه موجودة طبعا. ولكن يظهر أنه جماعات منظمة مؤمنة إلى حد ما بما تقوم به، وطبعا تستعمل أساليب عنف شديدة لتحقيق معاربها، يعني هذه الشسمة. فأنا برأيي هذه الظاهرة، يعني وجود هذه الجماعات بهذه الصيغة باسم الإسلام للقيام بعمليات اغتيال أو عمليات أخرى في كردستان طبعا في المنطقتين ومزاول هذه العمليات خطيرة بالنسبة للمجتمع الكردي، لأن تعرف أنت المجتمع الكردستاني قوته في وجود ديمقراطية، في وجود مجتمع مدني، في وجود سلم، في وجود حوار، في عدم في الابتعاد عن العنف، في الابتعاد عن الإرهاب، لأن هم عانوا إرهاب الدولة خير الله يعني من إرهاب الدولة مع الحكومات. فأنا برأيي هذه الخطوة طبعا هذه الجماعات من جانب آخر ليست وحيدة، يظهر أنه أكو إلى امتدادات خارجية دول أخرى مثل إيران حتى يتكلمون عن النظام العراقي. مثلا الحادثة الأخيرة اللي صار اعتداء على الدكتور برهم، يعني نفس جماعة الاتحاد تكلموا عن وجود علاقات عراقية بالموضوع. طبعا أكو علاقات إيرانية بس هم ما يتكلموا عنها يعني لأسباب معروفة. فأنا برأيي هذه هي شوية تسوي المسائل أخطر، يعني تبقى أعمالهم سواء هذه الجماعات عرفت أو لم تعرف أو أرادت أو لم ترد، تبقى أعمالهم إلى حد ما تخدم أو كجزء من محاولات هذه الدول لإنهاء هذه التجربة في كردستان العراق، لإنهاء هذه التجربة وهذه الإدارة أو غيرها والإدارتين. فأنا برأيي يعني لهذا من الضروري إيجاد حل لهذا الموضوع قبل أن تتفاقم أكثر يعني.
طيب دكتور، يعني كلا الطرفين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني يكاد يعني يتبنيان موقفا مشتركا موحدا إزاء هذه الجماعات. هل هاتان الجماعتان متفقتان في طريقة التعاطي أو التعامل مع هؤلاء المتشددين؟
طبعا كان الحزبان طبعا متفقين في أنه خطورة هذه الجماعات ومحاولة إيجاد حل لهذا الموضوع وإنهاء هذه النشاطات، ولكن في الفترة الأخيرة صار التفاهم أكثر يعني حسب معلومات الطرفين، لأنه قرروا تشكيل غرفة عمليات خاصة على مستوى قيادي رفيع لمعالجة هذا الموضوع ضد هذا الإرهاب الموجود، ضد هذا النوع من الإرهاب، إنهاء هذا النوع من الإرهاب بأساليب مختلفة طبعا. فهذا مهم، هذه خطوة مهمة للأمام، وأنا في رأيي هذا غير كافي. يعني أنا تصوري أنه مو شرط أنه يمكن القضاء على هذا الموضوع بالعنف، يعني عنف بالعنف، يجوز أنه وسائل أخرى سياسية إعلامية تثقيفية كذا. وفي هذا المجال دور الأحزاب الإسلامية علنية واللي هي تشتغل مع الإدارتين وعندهم وزراء وعندهم موظفين وعلاقاتهم طبيعية وبعض الأحيان جيدة مع الاتحاد الوطني الكردستاني ومع الحزب الديمقراطي الكردستاني طبعا، وطبعا كالحركة الإسلامية مثلا أو الاتحاد الإسلامي يعني جماعة الإسلامية اللي يسموها طبعا، أو جماعات أخرى إسلامية اللي هي عدها قانونية تشتغل بالمنطقة الكردية ضمن القوانين وهي أحزاب مجازة. دور هذه الجماعات مهمة جدا في احتواء هذه الظاهرة. يعني هذه الجماعات بقدر ما تتعاون مع الاتحاد والبارتي، وإذا صار جزء من غرفة العمليات بعد أحسن طبعا اللي هم سووه، يكون بهذا القدر يمكن احتواء هذه الظاهرة وإنهائها لصالح الشعب الكردي ولصالح حتى الحركة الإسلامية، لأن الحركة الإسلامية أيضا والدين الإسلامي والحركة الإسلامية طبعا سمعتها تشوه بهذه العمليات كما تعرفون، لأن هي عمليات إرهابية قتل ومضرة جدا يعني بالحركة الكردية ككل بما فيها الحركة الإسلامية. فأنا في رأيي تعاون الحزبين مع هذه الحركات الإسلامية تعاون هذه الحركات مثلا بجد مع الحزبين، طبعا اكو اتحاد اسلامي، اكو جماعة الاسلامية، اكو الحركة الاسلامية واللي هي مجازة وتشتغل هذه الاحزاب، انا في رأيي ضمن حدود القوانين والانظمة المرعية، يعني مو عنف بعنف فقط العنف وغيرها كذا، حسب قوانين حسب محاكم حسب شيء واساليب سياسية اساليب اعلامية اساليب تثقيفية، يكون خطوات مهمة في لمعالجة هذا الموضوع الخطير. يعني
الدكتور محمود عثمان الشخصية السياسية الكردية المستقلة وقد حدثنا من لندن، شكرا لك.
إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى جولة جديدة لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم، أعد العرض ويقدمه الزميل عياد الجيلاني وتشاركه القراءة زينب هادي.
مرحبا بكم أعزائي المستمعين في جولتنا اليومية على صحف عربية تناولت الشأن العراقي بالخبر والتعليق والتحليل، أعدها لكم اليوم أياد الجيلاني ويقدمها صحبة الزميلة زينب هادي. يشاركنا في الإعداد والتقديم مراسلا إذاعتنا في بيروت وعمان. وهذه أولا أهم العناوين.
في الحياة اللندنية، صدام يرأس اجتماعا لكبار أعضاء القيادة، وطارق عزيز يقول أمريكا ستهاجم العراق حتى لو عاد المفتشون.
الاحتفالات بذكرى ميلاد صدام بيعة جديدة، وستعم معظم المدن والقرى وتستمر 7 أيام.
جيسي هيلمز واللوبي اليهودي أطاحا بمؤتمر الخبراء العراقيين.
وفي الشرق الأوسط اللندنية، الخارجية الأمريكية تقرر تأجيل مؤتمر لخبراء في شؤون العراق بسبب معارضة الكونغرس وإصراره على دور للمؤتمر الوطني العراقي.
عزيز يصرح إذا أراد الأمريكيون تغيير الحكم عليهم أن يغزوا العراق ويقاتلوا شعبه.
الخارجية العراقية توضح أسباب مطالبة بغداد الأمم المتحدة باستعادة مبالغ التعويضات.
وزير الخارجية العراقي يقول حوارنا مع أنان سيركز على احترام السيادة الوطنية.
وفي صحيفة الوطن الكويتية، خطة أمريكية لاحتلال منابع النفط العراقي في أيلول ينفذها 100,000 جندي، والتخوف من رد فعل إسرائيل النووي إن ضربها صدام.
وعنوانان من الراية القطرية، بغداد تتوقع هجوما أمريكيا حتى لو عاد المفتشون، وواشنطن تؤجل مؤتمرا حول مستقبل العراق.
احتفالات ضخمة بذكرى ميلاد صدام، والعراقيون يعتزمون جعلها بيعة جديدة.
وفي الزمان اللندنية وجدنا العناوين التالية، وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطانية يؤكد العراق يكدس الأسلحة المحرمة ولا مفر من عودة المفتشين.
ترحيب كردي بمشروع قرار البرلمان الأوروبي حول كردستان العراق.
الخارجية الأمريكية تتجه إلى عقد اجتماع لفرق عمل حول مستقبل العراق.
وفي الرأي الأردنية، عزيز يصرح واشنطن فشلت في تشكيل تحالف لضرب العراق، وعودة المفتشين لن تمنعها من مهاجمته.
سيداتي وسادتي، وقبل أن ننتقل إلى عرض لمقالات الرأي، هذا مراسلنا في عمان حازم بيضين في تقرير رصد فيه الشأن العراقي في صحف أردنية صادرة اليوم.
أبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم بالصورة والخبر الاستعدادات القائمة في العراق للاحتفال بعيد ميلاد الرئيس العراقي صدام حسين، في وقت واصل فيه الكتاب انصرافهم عن المسألة العراقية باستثناء ياسر الزعاترة في صحيفة الدستور، الذي كتب معلقا على حوار صحفي مع مارتن إنديك قال فيه إن خروج إنديك من أروقة الإدارة الأمريكية لا يعني أن الرجل فقد تأثيره عليها، وهو أي إنديك يرى أن المطلوب هو إسقاط النظام العراقي وإقامة نظام موال لواشنطن بديلا عنه، وعنصر القوة في هذه الخطوة أن النظام العراقي لا يتمتع بدعم الشعب والجيش، ولما كان بقاؤه يعتمد على ولاء الجيش فإن الحل هو تهديد قادة الجيش بأنهم إذا لم يتحركوا ضده فإنهم سيكونون في عداد الموتى. ويقول الزعاتر أن عندك يرى بأن إيران ستواجه أسوأ كابوس تحلم به بعد نجاح المعركة مع العراق، وطهران تدرك تماما هذا البعد، ولعل ذلك هو سر رفضها لاستهداف العراق، وهو ما سيدفعها إلى رفض تعاون الشيعة في الجنوب مع واشنطن. ويخلص الزعاتر إلى نتيجة مفادها أن إسرائيل ستكون المستفيد الأول من سقوط النظام العراقي، وأن ذلك هو سبب الدفع المحموم لواشنطن لدخول المعركة. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
وننتقل بكم الآن أعزائنا المستمعين إلى بيروت مع مراسلنا علي الرماحي والشأن العراقي في صحف لبنانية.
تقول مجلة الوطن العربي الأسبوعية اللبنانية أن مصادر في البنتاغون أكدت أن الحكومة القطرية أبدت استعدادا وترحيبا مفاجئين بالوجود الأمريكي، ولم تضع قطر أي شروط أو حدود لا على حجم القوات والمعدات العسكرية الأمريكية أو عدد الطائرات ولا على المهمات التي يمكن أن تنفذها المقاتلات العسكرية الأمريكية انطلاقا من قاعدة العديد. وهذا ما ظهر في السماح بانطلاق الطائرات الأمريكية من قطر لمراقبة الحظر الجوي فوق جنوب العراق. تضيف المجلة ولعل العامل الأهم الذي يحرص الأمريكيون على تأكيده غير آبهين بالإحراج الذي قد يتسببون به لقطر، هو أن واشنطن حصلت على ضوء أخضر من الدوحة بعدم الاعتراض على استخدام قاعدة العديد الجوية كقاعدة لشن الحرب الجوية ضد العراق وفق المخطط الذي يجري إعداده. وقبل أيام كشفت صحيفة الجارديان، تقول الوطن العربي، كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن سلاح الجو الأمريكي بدأ بتعزيز تواجده في قاعدة العديد، واعتبر ذلك في إطار خطة لتمهيد الطريق أمام الحرب ضد العراق ولتجاوز الاعتراضات السعودية على شن هذه الحرب. علي الرماحي، بيروت.
أعزائي المستمعين، نشرت اليوم صحيفة الوطن الكويتية مقال رأي للكاتب محمد منيف العجمي بعنوان الدعوة العاجزة، ليتساءل فيه إلى متى يستمر صدام حسين وغيره من بعض الزعماء العرب في تقمص شخصية الرجل البطل الشجاع وهو أبعد ما يكون عن هذه الصفات، ولماذا يصر صدام حسين على استغلال عاطفية الشعوب العربية ويخدعها ببعض القرارات الوهمية مثل قراره وقف تصدير النفط العراقي لمدة شهر واحد، وإلى متى يستمر صدام حسين في الاعتلاء على جثث أطفال ونساء العراق لكي يخرج علينا بطلته القبيحة. ويمضي قائلا إن أقل وصف لدعوة صدام الأخيرة الدول العربية بوقف فوري 50% من الإنتاج النفطي دعما للشعب الفلسطيني أن هذه الدعوة عاجزة وباطلة وكاذبة. ونعلم جميعا، يقول العجمي، أن قرار وقف النفط العراقي هو قرار شكلي يدفع الشعب العراقي ثمنه، أما النظام في بغداد فيستمر في تصدير النفط عن طريق الأنابيب عبر الأردن وسوريا معتقدا أنه نجح في خداع العالم بأكذوبته الباهتة بعدما أوقف النفط عن طريق تركيا والخليج العربي. نحن في دول الخليج، يقول المقال، نرى أن النفط ليس سلاحا وأن قطعه سيضر بنا أكثر من ضرره على الآخرين، ونعلم جيدا أن الوضع الحالي يختلف تماما عن ظروف 1973 عندما أوقفنا النفط فيما استمر العراق بتصدير نفطه. ولعل حقائق السوق العالمية تؤكد لكل عاقل أن النفط لم يعد سلاحا بأيدينا، لذا فإنه من العبث الإقبال على هذه الخطوة الغبية. ومن المعروف أن دول الخليج مجتمعة لا تصدر إلى الولايات المتحدة سوى 12% من كمية النفط الذي تستورده، والكويت تصدر وحدها إلى أمريكا فقط 200,000 برميل يوميا. ثم إن دول الخليج مجتمعة لا تتجاوز حصتها حاليا في الأوبك 32%، على عكس ما كان قبل حوالي 4 عقود. خلاصة القول بحسب المقال إن دعوة صدام باطلة ويراد بها باطل، وهو أبعد ما يكون عن مناصرة الإنسان الفلسطيني، ذلك أنه لم يحترم الإنسان العراقي وأهدر كرامته وآماته جوعا وفقرا وتخلفا وبقي مزهوا بقصوره العظيمة. وبكلام آخر والقول للعجمي، لن تستمع الكويت ودول الخليج إلى هذه الدعوة الباطلة لأسباب عدة، أبرزها الالتزام الأخلاقي بتصدير كميات محددة لأطراف معينة، ولإدراك دولنا بوجود بدائل لنفط الخليج في عالم اليوم، ولفشل هذه الفكرة وما تحمله من مضامين. كفى عبثا بمشاعر البسطاء من أمتنا، وحان الوقت ليدرك كل فرد في هذه الأمة البائسة من الذي يريد الخير لهذه الأمة ومن الذي يضمر الشر لها، حسب تعبير محمد منيف العجمي في مقاله الصادر اليوم في صحيفة الوطن الكويتية.
وفي مقال نشرته مجلة المشاهد السياسي الأسبوعية اللندنية في عددها الأخير بعنوان ما بعد صدام حقيقة أم تسويق سياسي فقط، تقول هيئة تحرير المجلة إن الكلام الذي تسوق له الولايات المتحدة عن العراق والتهديدات التي تطلقها بشن حرب جديدة تتجاوز ملحقات عاصفة الصحراء لتشمل هذه المرة إسقاط النظام، هل هي جزء من البرنامج الانتخابي الأمريكي الذي يرتبط باحتمال حدوث متغيرات في التركيبة المقبلة لمجلس الشيوخ، أم إنها حقيقة تسعى إليها الإدارة الأمريكية الحالية تنفيذا لإرادة إسرائيلية بحتة بغض النظر عن تبعاتها؟ ويمضي المقال إلى أن هناك رهانا على أن أي تغيير جدي للوضع السياسي في العراق وبالطريقة التي تتحدث عنها أطراف جناح الصقور في الإدارة الأمريكية سوف لن تكون سهلة ولن تكون نسخة مكررة من حرب أفغانستان ولا من حرب الخليج. وتضيف المجلة أن الولايات المتحدة أعلنت قبل أيام أنها ستقدم 5 ملايين دولار لتمويل عقد اجتماع للمعارضة العراقية يضع البنى الأساسية لحكم العراق إذا ما أزيح الرئيس صدام حسين عن السلطة، ويندرج مشروع اجتماع المعارضة العراقية في إطار النتائج التي أسفرت عنها جولة نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني في 10 دول معظمها في الشرق الأوسط تمحورت حول جس نبض حلفاء واشنطن بشأن تدخل أمريكي محتمل ضد النظام العراقي. وقال مسؤول في الخارجية طلب عدم الكشف عن هويته، نتوقع أن يشارك في هذا المؤتمر عراقيون وخبراء دوليون لمناقشة تنظيم تحرك يمكن الاتفاق عليه منذ الآن والمراحل الضرورية بعد إقامة حكومة جديدة في بغداد. وهناك تساؤلات بحسب المقال عن شكل وطبيعة النظام المقبل في العراق وأثره على كامل الوضع السياسي العربي، فهي ترى بالعقل والعين المجردة ومن واقع معرفة حقيقة أن وصول نظام ديمقراطي بالمواصفات الأمريكية إلى الحكم في العراق يعني وبكل بساطة إحراجا يوميا مباشرا لبقية نظم المنطقة منذ اللحظة الأولى لقيام مثل هذا الوضع الجديد في العراق. أما إسرائيل التي تعد المستفيد الرئيس الحالي بعد الولايات المتحدة من السيناريو المفروض على العرب منذ عام 91 وحتى الآن من خلال إجبار الأغلبية العربية على التعامل مع إسرائيل وعلى إلغاء نظام المقاطعة وعلى السير في برنامج التسوية الذي قاد إلى إلغاء الكثير من التحفظات والثوابت المتعلقة بإمكانية التنازل عن حقوق السيادة أو التعويضات، سيفتقر إلى الأركان الرئيسة التي طالما استخدمتها واشنطن لإجبار العرب على القبول بنظرياتها، ومنها أسلحة الدمار الشامل العراقية وخطورة التهديدات العراقية. فهل ستتخلى إسرائيل عن أسلحتها هي الأخرى وبالطريقة التي ألزم العراق على العمل بها؟ هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. نترككم الآن أعزائي المستمعين مع هذه الأغنية.
شارع مشتعل فارين بشاعلته، ما صدقت قلبك يحيي القلب شالعته. اليوم شارع مشتعل فارين بشاعلته، ما صدقت قلبك يحيي القلب شالعته. ما صدقيت عيوني، ما صدقيت ظنوني، ما صدقيت عيوني، ما صدقيت ظنوني. سكت موتي لا تطول سكت، سكت موتي لا تطول سكت. اليوم شارع نشتعل فارن تشاعلته، ما صدقت قلبك يحيي القلب شالعته. ما صدقيت عيوني، ما صدقيت ظنوني، ما صدقيت عيوني، ما صدقيت ظنوني. سكت موتي لا تطول سكت، سكت موتي لا تطول سكت. شغلة شعر شغلة وانتي على الشكلين حلو وحلى، شعرش قصيبة شغلة شعر شغلة وانتي على الشكلين حلو وحلى. قلبي هجرني وطار ويا القبلة، قلبي هجرني وطار ويا القبلة. سكت موتي لا تطول سكتة، سكت موتي لا تطول سكتة. اليوم شارع نشتعل فارن تشاعلته، ما صدقيت عيوني، ما صدقيت ظنوني، ما صدقيت عيوني، ما صدقيت ظنوني. السكتة موتي لا تطول السكتة، السكتة موتي لا تطول السكتة. على القاع بزعل يحلالك، شوف القمر ويا النجم يبرالك. مشيش على القاع بزعل يحلالك، شوف القمر ويا النجم يبرالك. ما امشي يمي شمشي يم خيالك، ما امشي يمي شمشي يم خيالك. سكت موتي لا تطول السكتة، سكت موتي لا تطول السكتة. اليوم شارع نشتعل فارن تشاعلته، ما صدقيت عيوني، ما صدقيت ظنوني، ما صدقيت عيوني، ما صدقيت ظنوني. سكت موتي لا تطول سكت، سكت موتي لا تطول سكت، سكت موتي لا تطول سكت، سكت موتي لا تطول سكت.
إذاعة العراق الحر.